أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سبق وأن بينا بأن الإعارة عقد يوجب الأمانة، باعتبار أن اليد التي تأخذ العين المستعارة يد أمينة بإذن صاحب الملك، وبالتالي غير مضمونة لا عند المنافع ولا حقيقة العين نفسها. إذا تلفت من دون إفراط وتفريط فهي غير مضمونة، إلا إعارة الذهب والفضة أو الدينار والدرهم. لا ريب أن روايات الذهب والفضة أكثر من روايات الدينار والدرهم، فإذا نعرف أن المعيار الذهب والفضة وليس الدينار والدرهم فقط، وبالتالي إشكال البعض في هذا الأمر بأنه الدينار والدرهم أخص من الذهب والفضة، فنخصص الروايات التي قالت الذهب والفضة بما إذا كان مسكوكين في صورة دينار أو درهم. هذا الكلام غير واقعي، لأنه إحنا إنما نخصص العام بالخاص إذا كان غير مثبتين. إذا كان مثبتين ما يحتاج تخصيص، فهم الدينار والدرهم مضمونان، وأيضا الذهب والفضة مضمونان، ليش نخصص هذا بذاك؟ ما يحتاج. هذا واضح والمشهور أيضا، قد ذهبوا إلى هذه المسألة. لكن الأمر الذي يقال بالنسبة للدينار والدرهم، بعض قالوا ما دام الدينار والدرهم ذكرا كنقدين فهل كل نقد كذلك؟ يعني مثلا الدينار الورقي والدولار أو أي شيء آخر، أم لا المراد الذهب والفضة فقط؟ هذه مسألة سيالة في كثير من المسائل الشرعية. هذا يأتي أنه هل المراد من الدينار والدرهم الذهب والفضة، والمراد منهما النقد أو بتعبير آخر العملة. العملة سواء كانت هذه العملة بصورة دينار أو درهم أو بصورة أخرى. لكن في هذه المسألة باعتبار وجود كلمة الذهب والفضة بالإضافة إلى كلمة الدينار والدرهم، الأقوى أن المراد المسكوكين، يعني الدرهم والدينار أي الفضة والذهب، وليس العملة. لا أقل من الشك في ذلك، والأصل عدم. أي نعم. أي بس التصريح الروايات بالذهب والفضة أكثر من تصريحهم بدينار والدرهم. فإذا ما دام التصريح بالذهب والفضة، نحن نرى بأنه لعل تحقق الذهب والفضة في الدينار والدرهم هو العلة وليس العكس. فهذه مسألة، المسألة لا تزال غامضة في كثير من الأمور، يعني في الزكاة نقدين، في الربا، في المسائل الكثيرة. يبدو المسألة لا تزال مسألة بحاجة إلى دقة. في بيع الصرف مثلا، بعض الفقهاء قالوا بيع الصرف فقط في الدينار والدرهم المعدنيين الذهب والفضة، لذلك يجب التقابض في المجلس، أما في الدولار أما في الدينار أو أي عملة ورقية أو عملة رقمية فليس هناك بحاجة إلى التقابض. وسبق أن قلنا في ذكرنا في بابه أنه في ظني أن في بابل اشتراط التقابض في بيع الصرف، نحن نعمم المسألة بأي عملة سواء كانت عملة ورقية رقمية معدنية أو أي عملة، لا فرق في أن تكون معدنية أو غير معدنية، لأن هذا هو الصرف، صرف اسمه بيع الصرف.
يعني بالنسبة للدينار والدرهم والذهب هن معادن غير قابلة للتلف، لا يكون غير مضمونات، يعني هاي عملة يعني تقول معدنية ما تتلف.
نعم.
الدينار الورقي هسه اللي حالي يمكن يتلف.
طبعا.
لذلك تكون مثلا مضمونة.
ياهو مضمونة.
الدينار والدرهم.
ايه.
اللي معدن كذلك اسم الذهب ليش مضمون؟ لأنه معدن ما يتلف.
ما أدري شو العلاقة بين الضمان وبين عدم التلف.
مولانا الدينار هسه الورقي يمكن أن يتلف.
أدري شو العلاقة بينه وبين الضمان؟
مضمونة سمحتك، مضمونة.
هي مضمونة يعني حتى لو لم يشترط. خب إذا اشترط عدم الضمان، قال تعطيني هالمقدار ذهب هالمقدار فضة أو هل مقدار دينار هل مقدار درهم، بس أنا ما أضمنك، أنا ما أضمنك، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. وفي رواية الحلبي إن شاء الله نقراها صراحة بأنه يجوز، يعني يجوز اشتراط عدم الضمان في الدينار والدرهم. لكن استشكال الفقهاء على المسألة في وين؟ أنه إسقاط الضمان عن الدينار والدرهم اللذين جعل الشرع فيهما الضمان، إسقاط الضمان إسقاط ما لم يجب. يعني مرة أنا واحد يطلب لي شيء أقول له أنت بريء أنا أحلل لك، يطلبني مرة لا مو بعد ما صاير، يقول إذا في المستقبل أي واحد أنا أطلب شيء فهو ذمته برية وأنا ما أريد مثلا، يقول هذا إسقاط ما لم يجب بعد ما صاير هذا، شلون أنا شنو. طبعا فقهاء في هذا قسمان، قسم منهم يقول هل مقدار من الاعتبار كافي أنه بالتالي هذا ذمتك سوف تتعلق، لذلك في أمور كثيرة قالوا ممكن إسقاط ما لم يجب، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى حمل بعير وأنا به الزعيم مع أنه لم يجب. فبعض الفقهاء قالوا لا إسقاط ما لم يجب لا يجوز. خب السؤال هنا حينما يقول المالك بأنه أنت حتى لو تلفت العين المستعارة ذمتك برية، هذا إسقاط ما لم يجب، يعني بعد قمات الفان شلون ذمت بري. الجواب على ذلك أنه لازم نعرف من أين تؤكل الكتف. القضية مو إسقاط ما لم يجب، هذا نوع من المعاملة. يعني شنو حتى أوضح الفكرة، حينما نقول بأن استعارة الذهب والفضة مضمونة بمعنى أنه الشارع يقول مضمونه لو أطلق الحديث، أما لو كان هناك اشتراط بعدم الضمان فهذا نوع من المعاملة، مو إسقاط، إنما هذا معاملة من هذا النوع، لأنه المعاملة الاستعارة نوعان، مضمونة وغير مضمونة، فهذا الاستعارة غير مضمونة، هذا نوع من المعاملة تراضي عليه، وإلا هذا في كل المسائل يجي أنه اشتراط عدم الضمان ما يجوز في كل المعاملات مو فقط في الاستعارة. وأنا أتعجب من صاحب الجواهر شلون في هالمسألة هالشكل يحكي في اشتراط ما لم يجب، لأنه هذا ليس إسقاط ما لم يجب، وإنما هو نوع من المعاملة، معاملة غير مضمونة، لأنه الروايات التي جاءت بأنه مضمونة، هاي الاستعارة مضمونة، هاي الروايات لم تأتي في صورة الحكم القطعي، إنما في حالة الإطلاق، يعني من دون بيان أنها مضمونة أو غير مضمونة، غير مضمونة، أما مع البيان أنه غير مضمونة، بالإضافة إلى تصريح ذلك في رواية معينة، الرواية أعتقد قرأناها، اللي الإمام يقول أنه غير مضمونة، رواية الحلبي كانت سابقا قرناها، نعم، فهذه الرواية، رواية الحلبي اللي قرناها إن شاء الله نلقاها، هذه أيضا تقول بأنها الإمام يقول إلا إذا اشترط عدم الضمان، هذا معناته الرواية واضحة، حتى إحنا إذا كنا غير واضحين في المسألة لازم بالرواية نعمل اللي تقول غير ضامنة. قد تجي في أثناء الحديث. طيب السؤال هنا أنه إذا كانت إذا كان معدن الذهب والفضة مختلطا بغيرهما فشلون هذا مو خالص؟ نحن في باب الاختلاط مع بعض نشوف الناس شو يحسبون، هذا هل يحسبوا هذا ذهب أم فضة أو يحسبوا معدن آخر؟ إذا كان الغالب الذهب والفضة فأيضا مضمون، لأنه عادة ماكو ذهب وفضة عادة خالصين، عادة هذان المعدنان وياهن غيرهن مثل النحاس وغير النحاس موجود مع الذهب والفضة، في هذا الباب الضمان بالاشتراط في رواية لا بس بذكرها، وهي رواية الصدوق أن النبي استعار من صفوان بن أمية 70 درعا حطمية، وذلك قبل إسلامه، فقال أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ بالقوة تأخذها من عندي؟ لو هذا عارية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل عارية مؤدات، عارية مؤدات، هاي كلمة مؤدات يعني عارية مشروطة بأنها مضمونة، حتى إذا راحت لأن درعه في الحرب مثلا واحد العدو يأخذ الدروع مثلا، النبي قال مؤدات. رواية أخرى قال أبو عبد الله عليه السلام جرت في صفوان بن أمية الجمحي أو الجمحي ثلاث من السنن، ليس سنن يعني ثلاث مناهج جديدة أو أحكام جديدة مع هذا الأخ هذا الشيخ الصار. أولا استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله 70 درعا حطمية، فقال أغصب يا رسول الله؟ فقال بل عارية مؤدات. فقال اقبل هجرتي، أنا هجرت إليك. فقال لا هجرة بعد الفتح. هاي اثنين، إذن هذه السنة النبوية لا هجرة بعد الفتح، يعني هست هاجر بعد ما فتحت مكة، لازم قبل ذلك تهاجر، فإحنا من نقبل هجرتك. السنة الثالثة، وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه، فخرج يبول، فجاء لما رجع وقد سرق رداؤه، شاف ردائه ما هو، فقال من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي قال اقطعوا يده. هذا السارق شلون يجي يقطع ياخذ رداء الناس من مسجد رسول الله؟ اقطعوا يده. فقال اتقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ فانا اهبه له، خليه ياخذ الرداء، كانه حن عليه. فقال الا كان هذا قبل ان تاتيني به؟ فقطعت يده. اذا عندك هالحنان منذ البداية تقول له أهبه له، الآن وقد جرى الحكم، إذا حكم صدر أنا أظن هذا الحكم حكم ولائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قطع اليد أن يأخذ من الحرز مو من الشارع أو من المسجد، بس حكم ولائي من رسول الله، حتى ليس لشكل أي واحد ينام على رداء يطلع ثاني يأخذه مثلا، احتمل والله العالم. مسألة أخرى وسريعة، أنه صاحب الشرائع يقول ولا خلاف ولا إشكال في أن المستعير إذا رد العارية إلى المالك أو إلى من يقوم مقامه من وكيله أو وليه العام أو الخاص برئ على حسب غيرها من الأمانات، ولكن إذا رد الأمانة إلى الحرز الذي كانت فيه بلا إذن المالك ولا إذن منه لم يبرأ. هاي مسألة فرعية اختلف فيه بعض الفقهاء العام والخاصة، أنه فد واحد لما يأخذ الأمانة يرجعها إلى صاحبها، سواء كانت استعارة أو غيرها، مو يرجعها إلى المكان. يعني مثلا فد واحد أخذ أمانة من عندي سيارة رجعها خلاها بالقراج، أو عندي أمانة أخذ من عندي فد حاجة رجعها خلاها بالبيت، يقول هذا ما يكفي، مجرد ترجعها تخلي في البيت أو بالقراج، لازم تعطي بيدي أو بيد من أنا أذن لك، أو تقول لي وين أخلي أخلي فلا ما كان أقول لك بخالف. أما أنت تروح تخلي ومتخبرني بعدين إذا راحت الأمانة أنا علمًا أخذ، فهذه واضح من ناحية شرعية باعتبار الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نؤدي الأمانة إلى أهلها يعني إلى أصحابها، إلى الشخص مو إلى الحرز، إلى البيت، إلى الجراج. طيب أبو حنيفة خالف، قال إذا رجع الأمانة إلى الحرز إلى مكان الأمان اللي أخذه من عنده هذا كافي. لذلك الفقهاء عندنا ذكروا هذه المسألة بأنه هذا ليس كافيا. طبعا أبو حنيفة استدل على ذلك بأنه عادة الناس يرجعون الأمانات إلى أماكنها الأولية، يعني مثلا يأخذ فشي بعد يرجع نفس المكان، هنقول هاي العادة مو دائمية، ماكو هالعادة،
بلى إذا كانت عادة في المكان وهي العادة كانت محترمة والناس يعتبرون الإرجاع إلى الحرز كالإرجاع إلى يده كان هذا نوع من الشرط الضمني نقبل، بس إذا لم يكن هذا الأمر من المعتاد فالأمانة يجب أن تصل إلى أهلها، ومعنى أهلها يعني بحيث أنه الرجل يأخذها بيده يستحوذ عليها يستلمها استلام كامل. هذه مسألة فرعية. في مسائل أخرى مشابهة نذكرها تباعا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.